كله جمال، وبقدر ما يكون الإنسان في نفسه جميلا بقدر ما يقرأ الجمال من حوله، وبقدر ما يبتعد عن الجمال في داخله ينظر إلى العالم من حوله إلى كل قبيح ويركز عليه. الجمال هو الأساس، هو الأصل، وما عداه طارئ. محدث الكون رب الجمال، ولا بد وأن يكون المحدث في أوله جميل. الحجر الأسعد أو الأسود كان أشد بياضا من اللبن، ولكن الذنوب غيرت معالمه وأصبح بهذه الحالة، بهذا اللون، يعرف بالحجر الأسود. ملك من الملوك أو سلطان من السلاطين كان له معمل يتردد عليه أكبر الفنانين التشكيليين، كان يحمل في داخله عقدة من كل شيء يرتبط بالجمال، لأن العيب فيه. ابتلي تكوينا خلقة بفقد إحدى عينيه، وأيضا بفقد إحدى رجليه، يعني بقولنا نحن كان أعورا وأعرج، وهي عيوب بادية لا تسترها الثياب وإنما مكشوفة، وملك سلطان. فكان الغمز واللمز أحيانا يحصل موجها إلى هاتين الثغرتين اللتين ليس له فيهما ما يقدم أو يؤخر، ولا بد وأن تصحبان ذلك الرجل إلى قبره. فكان يتشائم أو الأقل يحمل في داخله شيء أمام كل شيء كامل ولو في شكله الظاهري. ربما البعض من الناس يعيش هذا الواقع وفي صورة أشد سوءا من ذلك الملك وذلك السلطان، لأن النقص ليس فقط في التكوين، في الشكل، في الهيكل، إنما أحيانا في الجوهر، في المضمون، في المعنى، في الداخل، وهو الأهم. لذلك دائما يقولون أن الكامل يعري الناقص. أصلاً حملات الناقصين على الكاملين، محاربة الناقصين للكاملين، منشأها هو هذا الجانب، أنهم يعرون غيرهم، يظهرون الآخر في حالة لا يحسد عليها. هذا الملك دخل ذات يوم إلى معمل الرسامين، فوجد آيات الجمال تتجسد على منتجاتهم الفنية. طبيعي فنان تشكيلي يسبح في خيال ويجسد في واقع ويمزج بين عناصر تكوين طبيعي، فأخذته الصور إلى عوالم أخرى، فجمعهم وطلب منهم أن يرسموا له صورة على أن تكون حاكية لبعد الجمال، بعيدة عن كل جوانب النقص في هيكلية الملك. والتفت إلى رئيس النقابة فيهم، قال له إما وإما، يعني إما أن تكون الصورة في غاية الإتقان، تخفي العيوب وتبدي صور الجمال، أو السيف. صدر المدير للمعمل أوامره، طلب من السلطان أيام معينة، إلا أنه لم يفلح، لأن هذه ليست المسألة مسألة شعر ويغطيه مثلا بقلنسوة أو في قدم ويلبسه مثلا ما يغطي ذلك العيب. فاعتذر للملك، أنه نظر إلى الملك يعني الشغلة ما فيها مجال يعني، قالتنا ما تترجعنا، هي الوجه مكشوف. فقام أصغر الفنانين أصغر الفنانين سنا وتجربة قال للملك أنا، ولكن بشرطين، أن تمهلني 3 أيام وتفرغ القصر مما فيه. ما يقول له مؤدب، ما يقول له اطلع من القصر، ولا تفرغ القصر مما فيه. ما يبي صورة الملك والسلطان حاضرة قدامه، وين ما يروح ويريد يرسم هذا يجي ربعه وراء مثلا، يعني هذا شيء من الله بعد ما اعتراض، لكن هو صورته. وثلاثة أيام فعلا صدر أوامره، خرج من القصر، بقي هذا الفنان التشكيل الصغير من خلال شرفة القصر ينظر إلى بساط أخضر الورود الزهور من حوله أو الأزهار بعبارة أدق، والحيوانات تقفز يمينا وشمالا. فركز على جانب العين قبل أن يخلي نفسه والطبيعة من حوله، ثم مد يده على الفرشاة واللوحة أمامه وأخذ يضع الخطوط العريضة لمعالم اللوحة الفنية. استوحى من الطبيعة، استوحى من الحيوان، عصر عالمه الخاص، ثم خلص أنه لا يمكن أن يتخلص من صور العيب إلا أن يجعل الملك في حالة الصيد، ثاني لقدمه ومغمض إحدى عينيه اللي هي بها العور النتيجة، ممسك بالبندقية يصوبها في اتجاه أحد الحيوانات. هنا بإغماضة العين للصياد ذهب عيب العور، بثني الركبة ذهب عيب القدم العرج. في اليوم الثالث جاء الملك، قدمها بين يديه. أيها الأحبة، هذا لو لم يحمل روح كلها جمال، لا ينظر إلا إلى الجمال، لو لم يكن جميلا في ذاته في جوهره، لما استطاع أن يستخلص هذه الصورة وأن تحضر إلى ذهنه ويطبعها على تلك اللوحة، قدمها للملك. النتيجة أنقذ كل من في المعمل بما فيهم رئيس النقابة. رئيس النقابة إنسان أيضا مؤدب، تخلى عن رئاسة النقابة لأصغر واحد موجود. وهذا يأخذنا إلى عالم خاص، أن القيادة، الزعامة، الريادة ليست بالأعمار، وإنما من يملك الأجود هو الذي تنقاد له الأمور والأسباب، أما العوامل الأخرى هذه لا تقدم ولا تؤخر كثيرا. الشاهد أيها الأخوة والأخوات الذي يهمنا في القضية، عندما نسافر تحدث أمور ربما لا تكون جميلة، لكن علينا أن نقرأها من زاوية الجمال. حتى الشيء القبيح والمندك في القبح لابد أن يحمل معه عنصر جمال، علينا أن نركز على هذا العنصر، هو الأهم. أخرج في سفرة، في رحلة، في دائرة عمل، في ورشة عمل، في أي شيء، كون أنظر إلى جوانب الجمال. الجمال هو الأبقى، عكس الجمال ينتهي، يضمحل. ليش؟ لأن الجمال، يعني من يشتري الجمال هم الأكثر، على العكس من ذلك الجمال يفتدى، عكس الجمال يراد التخلص منه. ونحن في ضيافة سادات الكمال والجمال في هذا الوجود. علينا أن لا ننظر لشيء من حولنا إلا فيما يحكي جانب الجمال من هذه اللوحة الفنية التي رسمها المؤمنون من شيعة محمد وآل محمد.
الله صل على محمد وآل محمد.
ومن ثم نأخذها درس معنا، ألا ننظر في حياتنا المستقبل إلا إلى الجميل، من خلال الجميل إلى الجميل. علينا أن نبتعد عن الزاوية والحجم الفارغ من الكأس، علينا أن نركز على الجانب المملوء من الكأس. وكم هي الكؤوس المليئة؟ كثيرة جدا. صور الجمال حيث ما التفت الجمال معك، حتى في الليل المظلم لو انقطع بك طريق أجمل لوحات الكون، ارفع رأسك إلى السماء تجدها مرتسمة. أنا أتذكر، أختم بها فقط، أنا كنت أتذكر كنت في خدمة أحد الأعلام رضوان الله تعالى عليه في ليلة من الليالي، فطلبت منه أن يوجهني إلى شيء، هو أشار بإصبعه إلى السماء ولم يتكلم بحرف، قط أشار إلى السماء. أنا طبعاً من سبق لذهني يعني استحضر الله وشيء منها، لم ألتفت أنه أراد أن أنظر إلى آية من آيات الله وأكتفي. قال لي أنظر إلى السماء بعد الآية، قال لي أنظر إلى السماء. كان صاحب خبرة في علم النجوم، يعرف خرائط النجوم في السماء، فكان يقول هذه المجموعة تعني كذا، وإذا اقتربت من كذا تحدث كذا، وهذه المجموعة، وإذا لوحة غير طبيعية غير طبيعية غير طبيعية، وإن كان واقعها طبيعي، ما في السماء في الأرض طبيعي، هذا صنعة، لكن فوق مدركاتنا، شيء عجيب. نأخذ من جيتنا هذا لا أقل من الثواب والأجر العظيم والتعرف على الأصدقاء والأحبة من شيعة علي وفاطمة. نأخذ معنا فقط مرآة الجمال، من خلالها ننظر لكل شيء من حولنا حتى تصبح الحياة أمامنا جميلة، وإلا هي معقدة وصعبة، صارت لأتفه الأسباب ولأبسط الأسباب تهدم أسر، يفرق بين زوج وزوجة، صار يضيع الأبناء عن أبائهم، صار 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 صار، كل من النظرة التشاؤمية السوداوية التي لا تطبع بلمسة الجمال الحقيقي. وهذه واحدة من المشاكل. لا أطيل عليكم، وفقنا الله وإياكم، جعلنا وإياكم من الجميلين الذين لا يرون إلا الجمال من حولهم.